الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تغسيل الكافر للمسلمة ثمي للمؤمنة، وتخسير الكافرة للمسلمة والمؤمنة. ذكرنا بأنه الروايات مختلفة والأقوال أيضا مختلفة. المشهور المعروف الذي ادعي عليه الإجماع، وهناك روايات أيضا تدل على ذلك، في جواز تغسيل الكافر للميت المسلم والكافرة للميتة المسلمة. هذا لا إشكال فيه، ذكرنا تلك الروايات ومناقشتهم في ذلك، إلا أن أبناء العامة يذهبون قاطبة إلى عدم جواز ويدفن المسلم بدون تغسيل. هذا ما تقدم. قلنا بأن هذا التغسيل مشروط، الشرط الأول أن لا يكون مماثل في البين من المسلم ومن المؤمن أو المسلم كما سيأتي إن شاء الله، وإن كان مخالفا أن لا يكون مماثل في البين لا ذي رحم ولا مولا ولا أمة ولا غير ذلك مما تقدم ذكره سابقا. ثم إنه يؤمر للمكافر أن يغتسل أولا ثم يغسل المسلم، ويؤمر الكافرة أيضا أن تغتسل أولا ثم تغسل المسلمة. هذا ما ذكر، ورد هذا في الحديث الذي ذكرناه. الشرط الثاني أنه النية، من ينوي في هذا المكان، أن الكافر ينوي أو الآمر بالنسبة إلى تغسيله. السيد الماتن رحمه الله يذهب إلى أنه الذي يأمر بالتغسيل أي بالغسل أولا هو الذي ينوي غسل الميت، فالمباطل باعتبار أن الكافر بمنزلة الآلة هنا، فإذا كان بمنزلة الآلة فالذي يأمره هو الذي ينوي غسل الميت. هذا ما ذكره السيد الماتن وذهب إليه جمع من الفقهاء، إلا أن الإشكال في المقام في أنه الظاهر من النصوص أن الذي يغسل هو الذي يعمل، هو الذي يعمل هو الذي ينوي، المغسل العامل هو الذي ينوي الغسل، لا الشخص الذي يأمره بأن يغسل الميت. هذا ظاهر النصوص التي تقدم وسيأتي إن شاء الله في غسل الميت وغير ذلك تجهيزات الميت، أن المستفاد أن المباشر للعمل أي المغسل والعامل للعمل هو الذي ينوي. فما ذكره السيد الماتن وذهب إليه جمع مخالف لظواهر النصوص بل الفتاوى أيضا ذلك، فالذي ينوي هو العامل، والعامل من هو؟ هو المغسل أي الغاسل الكافر، المغسل الكافر هو الذي ينوي الغسل لا غيره. مضافا إلى أنه لو كانت القربة مشروطة فلا بد أن ينوي الآمر حينئذ، لا أن الغاسل ينوي، فلما النزاع الذي تقدم سابقا من أن الكافر لا يصدر منه قربة، وذكرنا بأنه كتابي والكتابي يصدر منه قربة، فإذا لم يكن الاعتبار لنية الغاسل فالذي يأمره لا بد أن ينوي القربة في أفعاله، ولا أن الغاسل هو الذي ينوي القربة، فهذا خلاف ما ذكروه. فحينئذ الظاهر أنه هنا هو الذي ينوي الغسل لا أن الآمر ينوي، وطريق الاحتياط أنه كلاهما ينويان، الآمر ينوي الغسل وكذلك المباشر المغسل الكافر أيضا ينوي الغسل. هذا ما ذكره السيد الماتن وما ورد عليه الإشكال، وطريق الاحتياط واضح. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى، وهو وإن أمكن أن لا يمس الماء بدن وبدن الميت تعين، باعتبار نجاسته الظاهرية
لابد أن يكون الماء الذي يغسل به الميت أن يكون طاهرا، وكذلك بدن الميت لابد أن يكون طاهرا حين التدفين، يكون هذا والتكفين أيضا طاهرا. فحينئذ فإذا كان بإمكانه أن لا يمس الماء ولا يمس بدن الميت فليفعل، باعتبار كونه نجئة والنجاسة الظاهرة تسري إلى الميت حينئذ، هذا احتفاظا على طهارة الماء وبدن الميت مهما أمكن للزومهما، ولا يقدح عدم تعرض النص لذلك. لماذا هذا الأمر لا يتعرض؟ النصوص المتقدمة لا تتعرض، إما لندرته إن هذا أمر فرض نادر يموت في الصحراء ولا يكون إلا كافر أو كافرة، هذا نادر، أو تحصيله غير سهل حينئذ، لأن الأغسال كانت سابقا بالماء القليل، والماء القليل يتنجس بملاقات الكافر حينئذ، وحينئذ كيف يمكن؟ فهذا لفرض ندرته وعدم تحصيله بهذه السهولة لم تتعرض النصوص لهذا المطلب، ولكن الأمر واضح. أدلة التي تقدم وسيأتي بالنسبة إلى الكفن والغسل، ماء الغسل بدن الميت لابد أن يكون طاهرا كافيا في هذا. ثم إنه عدمتها هذا إذا كان الاغتسال بالقليل، وأما إذا كان الاغتسال بالماء المعتصم كما سيذكره السيد الماتن فالأمر واضح حينئذ، يغتسل بالكر أو بالجالي فلا حاجة إلى هذا الشرط. فحينئذ ولو وجد الكر أم كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، يعني أنه لو كان الأمر دائرا بين الكر والجاري والماء القليل تعين، لأن الماء القليل يتنجس بملاقات الكافر وبدن الميت أيضا يتنجس بملاقاته، فإذا كان هناك ماء معتصم من كالكر والجاري فيتعين الغسل، هذا أمر واضح. لكن إذا كان المغسل الكافر يغسل الميت من دون ملاقات الماء ولا ملاقات بدن الميت، كان لبس هذا القفاز ونحو ذلك مما هو دائر الآن، بحيث لا يمس بدن الميت ولا يمس الماء، فحينئذ لا يوجد تعيين في المقام، بل هو مخير بين أن يغسل بالماء القليل بشرط عدم ملاقات أو أنه يغسله بماء المعتصم كالكر والجاري. فعبارته هذه صحيح لو دار الأمر بين الغسل والكر في الكر والجاري والماء القليل تعين هذا حذرا من أن لا يتنجس الميت، ولكنما لو كان الماء لبس الكافر قفازا بحيث لا يمس الماء ولا يمس بدن الميت لا يكون هنا تعيين، بل يبقى على التخيير، هذا واضح. وإذا انحصر في المخالف فكذلك، المخالف أيضا مثل الكافر باعتبار أن غسله باطل، لكنما ما ذكر في الكافر من الإشكالات لا يجري فيه، تحصيل النية ممكن، نية القربة منه أيضا ممكن، ولم يكن نجسا حتى ينجس بدن الميت أو ماء الذي يغسل به، فحينئذ الإشكالات المتقدمة لا تجري فيه، ولكن الكلام نفس الكلام المتقدم. فلو لم يكن هناك مماثل من شيعي، لم يكن من قرابة من له قرابة ورحم، ولم يكن مولا في البين إلا المخالف، جاز له أن يغسل هذا الميت الشيعي فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل الغسل لطهارته. فتغسيل المخالف بالأولوية القطعية، لأن إذا جوزنا تغسيل الكافر للميت المسلم أو المؤمن فبالأولى والأولوية القطعية يجوز للمخالف، لا أقل له مسلم فأولى بالأولوية القطعية، ولكنما الآن هذه الأولوية القطعية لا تجري بالنسبة إلى مس الماء ومس الميت باعتبار أنه طاهر بحد نفسه، لا نحتاج إلى هذه الأولوية القطعية. ففي أصل تغسيل المخالف إنما بالأولوية القطعية، وأما أنه لا بد أن يكون طاهرا أو يغسل أولا يغتسل أولا أو غير ذلك، لا حاجة إلى هذا الأمر، وأن الأولوية القطعية لا تجري فيهما، هذا صحيح ولا إشكال فيه لعدم الدليل على لزوم، ولكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل الغسل باعتبار عدم دليل على اعتباره كان في الكافر ولم يوجد في المخالف، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده. إذا كان هناك كتابي ومخالف، المخالف مقدم على الكتابي لما عرفت من الأولوية في البين وخلوه عن كثير من الشبهات التي أثيرت حول تغسيل الكافر للمؤمن، التي أثيرت حول الكافر فلا شبهة فيه حينئذ. مسألة: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لا يوجد أي مماثل من المسلمين حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، هذا هو لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، الغسل يحتاج إلى مماثل، والفرض أنه لا يوجد مماثل في البين، فالمشروط وهو الغسل يسقط بانتفاء شرطه، قاعدة معروفة. ما لم يدل دليل على الخلاف والأخبار الواردة في المقام في غسل الميت مع فقد المماثل على أقسام: القسم الأول ما ورد في معتبرة ابن فرقد وخبر جابر عن الصادق عليه الصلاة والسلام في المرأة تموت وليس معها محرم، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل كفاها، فقط يغسل كفاها. القسم الثاني ما ورد في خبر أبي بصير في المرأة تموت وليس معها محرم، قال عليه الصلاة والسلام: إنها يغسل ويغسل منها مواضع الوضوء، اقتصر على مواضع الوضوء. وهذه الأخبار، هذين القسمين وما سيأتي مع عدم ظهور القائل بها، فمرمية بالشذوذ، ولذلك لم يعمل بها الأصحاب، فهي شاذة، هذه بالنسبة إلى هذين القسمين. القسم الثالث معتبرة المفضل ابن عمر: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم. هنا أنه ينتقل إلى التيمم. أيضا هذه الرواية وإن كانت معتبرة من حيث السند، لكن لم يعمل بها الأصحاب هذه الرواية، فمرمية بالشذوذ أيضا. وعن التهذيب والمبسوط والنهاية جواز العمل به، لكن سيأتي إن شاء الله أنه لم يعمل بهذه الرواية وما الرواية الآتية أيضا. القسم الرابع رواية زيد بن علي المتقدمة التي ذكرناها الدالة على وجوب التيمم أيضا، لكن عن التذكرة وظاهر الخلاف الاتفاق على نفيه، ففي التذكرة والخلاف اتفاق على عدم العمل بهذين القسمين، يميمم الميت ليس الأمر كذلك. وبالجملة إن جميع تلك الأخبار أي الأقسام الأربعة مهجورة لدى الأصحاب، مرمية بالشذوذ، مضافا إلى قصور السند في بعضها. القسم الخامس ما يظهر منه سقوط اشتراط المماثلة حينئذ، ما يحتاج إلى مماثلة لأن الغسل يسقط، لا يحتاج إلى مماثلة، تغسل هذه المرأة من وراء الثياب، بحيث حينئذ كرواية جابر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال عليه الصلاة والسلام: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره حينئذ، أي أنه لا يشترط فيه، لا يسقط الغسل ولا ينتقل إلى التيمم، وإنما يغسلونه هكذا. وكذلك والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال عليه الصلاة والسلام: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون. هذه ومثله رواية أبي حمزة أيضا: لا يغسل الرجل، يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. هذه الروايات تدل على سقوط المماثلة حينئذ، لا أن الغسل يسقط ولا أن ينتقل إلى التيمم، يعني خلاف الأقسام الأربعة. وقد عمل بمضمونها جماعة، لكن هذه الأخبار مع قصور سندها لا تصلح لتقييد ما دل على اعتبار المماثلة بحال الاختيار. فإذا كنا مع هذا القسم من الأخبار نقيد إطلاق تلك الأخبار الدالة على وجوب المماثلة بحال الاختيار، فإذا كانت حالة اضطرار تسقط المماثلة لأجل هذه الأخبار نقيد تلك، كما لا تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل روايات تدل على أن في مثل هذه الحالة حيث لا يوجد أصلا مماثل يسقط الغسل لا معارضة بينهما، كما تقدمت الإشارة إلى بعضها، فلتحمل على الاستحباب حينئذ، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب، ولا ينافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص لوروده مورد توهم الوجوب، إنهم كانوا يتوهمون وجوب الغسل مع فقد المماثل، نهى رسول الأئمة نهوا عن الغسل لنهي توهم الوجوب، هذا النهي يحمل على الكراهة، فحينئذ يسقط هذا. هذا كله بناء على الوجوب التعبدي كما ذكرنا البارحة للتغسيل في المماثلة، أما بناء على اعتبارها للتحفظ عن النظر واللمس كما اخترناه فلا محذور في العمل بها مع مراعاة عدم اللمس والنظر، وطريق الاحتياط واضح هو أن يغسل من وراء الثياب من دون نظر ولا لمس، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته. فإذا رجعنا إلى مسألة تغسيل الكافر، فإذا كافر غسل المسلمة أو الكافرة غسلت المسلمة قبل الدفن أو التدفين تكفين، يجب تنشيف هذا لئلا تبقى رطوبة من نجاسة هذا الكافر من لمس هذا الكافر، فحينئذ حتى يبقى الكفن طاهرا، يعني فيتنجس به الكفن الذي يجب أن يكون طاهرا، فتنشيفه مقدمة لهذا الأمر حتى لا يتنجس الكفن إذا كانت رطوبة على بدن الميت. مسألة أخرى، يقول: يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنا عشريا، لأن غسل الميت عبادة، فلا تصح عبادة الكافر والمخالف وكذا المجنون لعدم تأتي القصد منه فتبطل عبادته كما هو المشهور. ويظهر من النصوص أيضا أن المجنون لا تقبل عبادته. وأما الصبي فقد تقدم الكلام فيه من أن عبادات الصبي المميز هل هي مشروعة شرعية أو لا، تقدم أنه يصح العبادات ولا إشكال فيه، فقد تقدم الكلام فيها. فإن قلنا بصحة عباداته مع استجماعها للشرائط فلا إشكال حينئذ، ويكفي صحة الغسل ولو بتلقين العارف، ولا يجب أن يكون الغاسل بنفسه عارفا. إذا قلنا بأن الصبي لا يعرف أحكام التغسيل فيلقنه شخص عارف فيغسل الصبي ولا إشكال فيه. مسألة ولا فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا، وقلنا بصحة عباداته على الأحوط، وذكرنا هذا الكلام سابقا. وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا يحتاج أن يكون هو عارفا، لا يشترط في الغسل أن يكون المغسل عارفا بجميع أحكام الغسل، ولو كان يلقنه شخص آخر ويعرف من هذه الجهة فلا إشكال فيه. ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة التي ذكرناها سابقا، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل، أي أن الذي يغسل الميت يشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل. لكن العرفان على أقسام، تارة يكون جامعا وتارة يكون في الجملة، وكفى هذا المقدار. تقدم أنه يكفي في صحة الغسل أن يكون الغاسل عارفا ولو بالتلقين، ولا يجب أن يكون هو بنفسه عارفا بجميع الخصوصيات، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة كما تقدم سابقا. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله فرعان في المقام الأول: لو غسل المخالف ميت الاثني عشري، فإن كان الغسل على طريق أهل الخلاف فلا إشكال في بطلان الغسل، فلا إشكال في بطلانه وعدم إجزائه، فيكون كمن لم يغسل. وكذا إن كان الغسل على طريق المذهب الاثنى عشري لما تقدم من أنه يشترط أن يكون الغاسل مؤمنا عارفا من عدم صحة عباداته. وأما إذا غسله كذلك ثم استبصر، يمكن القول بصحة غسله وسائر أعماله. غسل المخالف ثم استبصر بعد ذلك بعد الغسل مباشرة، هل إن هذا يوجب صحة غسله أم أنه يحتاج؟ يقول السيد أنه الظاهر صحة الغسل إذا كان الغسل على وجه أبناء العامة لما تقدم من الدليل، إذا كان بصحة غسله وسائر أعماله كما يدل عليه صحيح ابن أذينة: كل عمل عمله في حال نصبه وضلالته فهو مجزي إلا الزكاة، فإنه وضعها في غير موضعها. وقد وين استشكل بعضهم في شمول قاعدة الإلزام في المخالف الذي غسله بغسلنا فهم عموم ما دل على بطلان عبادة المخالف يجري فيه، إن قاعدة الإلزام يجري بالنسبة إلى الحي ولنا لا بالنسبة إلى الميت كما تقدم سابقا، فقاعدة الإلزام لا تجري في المقام. الفرع الثاني: لو كان المريض في بعض بلاد الكفر وهو يعلم أنه لو مات لا يجهز بالنحو الشرعي من التغسيل والتكفين وغيرهما، قال السيد الوالد رحمه الله: الظاهر وجوب الإعلام عليه من يقدر من المسلمين بأي وجه أمكنه من باب الأمر بالمعروف. فالذي يذهب إلى بلاد الكفر سابقا، الآن الأمر أحسن وأوضح، سابقا فلا بد أن يعلم الآخرين بأنه إذا مت كذا يفعلون، يوصي بذلك من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. ثم قال رحمه الله: فصل. قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان، إحداهما الشهيد المقتول، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.